أبدأ إن شاء الله.
أي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال: باب ما يوجب الغسل وصفاته أو صفته. ما يوجب الغسل أي ما يكون الغسل فيه واجب، والواجب هو خلاف المستحب. الواجب ما جاء فيه أمر شرعي بفعله، فمن تركه كان مطيعا لله تعالى ولرسوله ويجر على ذلك، ومن خالفه فهو إما عاصي أو يكون مذنب بصفة من الصفات، فإن كان معذورا أو أنه يأثم يقع في الإثم، لأنه ترك واجب، والواجب ما يثاب عليه فاعله أو قد يثاب عليه فاعله، وقد يعاقب عليه تاركه، كما ذكرنا في أول باب، وهو من أبواب الأصول، من أصول الفقه. ثم قال: وصفته، أي صفة هذا الوضوء المجزية والكاملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. قال: ويجب الغسل من، ذكر أمور توجب الغسل، أي أن الإنسان إذا وقع فيها وحصل له شيء من هذه الأمور فإنه لا بد أن يغتسل غسل الجنابة، أو غسل حدث أكبر، أو غسل واجب، فإن تركه يأثم عليه وفعله واجب. ثم ذكر الشيخ، قال: الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. الجنابة فصلها أنها تكون على حالتين: إما إنزال المني، وإنزال المني أن يكون متدفقا خارجا من الرجل متدفقا بشهوة، فهذا يجب منه الغسل. أما المني الذي يخرج لمرض أو إبردة دون شهوة، يسيل منه سيلانا، هذا لا يجب منه الغسل، لا يجب منه الغسل، لأنه لم يخرج بشهوة، فلا يجب منه الغسل. إذن الذي يوجب الغسل هو خروج المني بلذة وبشهوة وبتدفق، وأما غير ذلك ما يخرج بدون شهوة هذا ليس بواجب فيه الغسل. الدليل على هذا ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب فيها الغسل بهذه الأدلة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهكذا حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله قال إني كنت مدان فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذلك لا يجب الغسل ويكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك، إنما إذا تدفق منك المني فوجب فيك الغسل، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه حديث أحاديث تبين وجوب الغسل وأن الغسل واجب عند حصول المني التدفق، وأيضا عند حصول التقاء الختانين، ويجب على الإنسان أن يعلم ذلك. أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل وإن لم ينزل. إذن التقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة بإيلاج حشفة الذكر في فرج المرأة هذا يحصل معه وجوب الغسل وإن لم ينزل. والحديث الصحيحين إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم ولم ينزل ولو وإن لم ينزل. فإذا إذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم يكن هناك إنزال، أما إذا كان هناك إنزال فبالإنزال يكون وجوب الغسل وإن لم يولج. وهكذا إذا أولج في فرج المرأة ولو بحائل ولو بحائل لكن أولج في فرج المرأة وجب الغسل، وجب عليه الغسل. وكما ذكرنا في حديث علي أو في حديث آخر أي حديث علي فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء أي قذفت الماء، حديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. إذن هذه أدلة من قال بوجوب الغسل للأمرين، الأول الذي هو إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. ومن باب الزيادة أيضا الوطئ يدخل في إنزال أو وطئ لدبر لبهيمة أو لإنسان، ولو دبر أدخل ذكره نسأل الله السلام والعافية في دبر لمرأة أو لرجل وبعضهم قالوا الحيوان فإن ذلك يوجب الغسل. والراجع أن وطئ البهيمة والطير لا يلزم منه غسل إلا إذا صاحبه إنزال، وأما العلاج في الدبر فهو محرم وأيضا يوجب الغسل على الراجح من كلام أهل العلم. ثم قال وخروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. إذن المرأة إذا حاضت أو نفست وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الاغتسال، فالحيض يعتبر مما يوقع المرأة في الحدث الأكبر، وكذلك النفاس إذا خرج منها دم النفاس حصل ذلك بأنه حدث أكبر فصار يجب عليها أن تغتسل بعد الخروج وبعد الطهر، بعد الطهر وانتهاء مدة الحيض وكذلك مدة النفاس. وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أدلة الغسل للمرأة أنه إذا حصل منها ذلك تغتسل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة إذا حاضت أن تغتسل، قال فاغتسلي إذا طهرتي فاغتسلي، أي إذا طهرتي من الحيض أو من النفاس، فتغتسل غسل الجنابة وهو تعميم البدن كاملا بالماء مع النية ومع المضمضة والاستنشاق. وهكذا ينبغي المرأة أن تتعلم دين الله تعالى. وجاء في الدليل الذي أورده الشيخ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل ذلك على أن المرأة لا تؤتى بعد الحيض والنفاس إلا بعد الطهارة. ولذلك قال أهل العلم إذا جف الموضع في فرجها من حيض ونفاس لا ينبغي أن تؤتى إلا بعد الطهارة، لقول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن، إذا لابد من الطهارة، وإن حصل الجفاف لابد من الطهارة، فإذا حصل الطهارة حصل بعد ذلك الجماع، وإلا فإنها تكون ما زالت على جنابة، فعليها أن ترفع هذه الجنابة بالاغتسال، والاغتسال هنا واجب. قال وموت غير الشهيد، موت غير الشهيد أي بمعنى المسلم، إذا مات المسلم فإنه يغسل كما جاءت الأدلة في ذلك. والمسلم مما يشرفه أن جسده طاهر حيا وميتا، لكن أمر أهل الإسلام أن يستنوا بهذه السنة وهي واجبة في حال الميت، بمعنى أنهم يجردونه من ملابسه ثم يغسلونه غسلا كاملا، يبدأون أولا بالوضوء يوضونه ثم بعد ذلك يغسلون جسده غسلا كاملا 3 مرات، يمرون عليه بالغسل ثم بعد ذلك يغسلونه. وفي هذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها لما غسلوا ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حال موتها زينب، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين اغسليها، يقول لأم عطية اغسليها أو اغسلنها وترا 3 أو 7 واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. إذن هذا غسل واجب لغير الشهيد، فإن الشهيد لا يشرع غسله غسله، وإنما يكفن بعد خلع يعني آلات السلاح من على بدنه، يكفن بملابسه. وهذا تعبد، أمر تعبدي وفيه امتثال لأمر الله تعالى. والحديث كما ذكرنا حديث ظاهره الوجوب في الغسل وترا 3 أو 4 أو 5. ثم ذكر الشيخ قال وإسلام الكافر، وإسلام الكافر، الكافر إسلام الكافر يعني بمعنى أنه كان كافرا ثم أسلم، ثم أسلم نصرانيا أو يهوديا أو على أي ملة فأسلم. فالشيخ يقرر أنه إذا أسلم لابد من أن يغتسل كمالا لهذا والتخلص مما كان عليه من النجاسات. واستشهد القائلين بذلك بما جاء عن ثمامة بن أثال عندما أسلم، فإنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. والذي جاء في هذا الحديث أنه ذهب بنفسه واغتسل. فأخذ أهل العلم هذا أنه يغسل أو يغتسل. وهذا الحديث أصله في الصحيحين أن ثمامة قد ذهب فاغتسل أولا بنفسه ثم عاد فأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال إمام الشوكاني والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ. واستدلوا أيضا بحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. لكن الذي قالوا بعدم وجوب الغسل قالوا أنه زاده بماء وسدر أي مما كان مما كان عليه من الأذى. فقالوا هذا موضع في الأذى وليس فيه دلالة على الوجوب. وهكذا جاء في سيرة ابن هشام بقصة السلام أسيد بن حضير قول أسيد كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال أي مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. هذا هو دليل الذين يقولون بالوجوب. أما القول الثاني وهو الأمر بالاستحباب لا الوجوب، وهذا قول قوي، الاستحباب قول قوي، وهو مذهب جمع من أهل العلم منهم أبي حنيفة شافعي أيضا الخطابي، وهو قول أكثر أهل العلم في عصرنا. قال وصار في الوجوب عندهم أنه أسلم العدد من الصحابة رضي الله عليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم بالغسل. والإمام الترمذي عندما ذكر الحديث قال والعمل على هذا عند أهل العلم أي عدم الغسل، يستحبون الرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه يستحبون قال. ورجح هذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه سنة، أن غسله سنة. ولكن قالوا بعضهم والأحوط الإنسان إذا أدخل في الإسلام أن يبادر بالغسل وأن لا يتهاون فيه حتى يطمئن لدينه كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم، ولا سيما أن أهل الكفر عندهم من الجنابات وعندهم من الأوبار وعندهم الأوساخ مما قد يوجب عليهم شيء من ذلك، والله مستعان. والشيخ استدل قال تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا، استدل بهذه الآية على عموم الجنابة وأيضا كذلك إنزال المني وأيضا التقاء الختانين. ثم ذكر أيضا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، استدل به على وجوب غسل الحائض والنفساء. أي قال إذا اغتسلنا، قال بعد ذلك وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت كما ذكرنا في الحديث التي مرت معنا. قال وأما من أسلم وأمر من أسلم أن يغتسل، وكما بينا أن هذا الأمر إلا لأفراد ولم يكن لعموم الصحابة رضوان الله عليهم. قال وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، ذكر الغسل وقال الشيخ فكان غسل يغسل فرجه، أولا يبدأ بالفرج يغسل فرجه لأن هذا الموضوع الذي تعاطى النجاسات. قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. قال ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات يرويها يعني يغرق شعره بالماء. قال ثم يفيض الماء على سائر جسده. خامسا قال يغسل رجليه بمحل آخر، والفرض من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. هذا فيه بيان، أولا نحن نقول أن الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل مجزي وغسل مستحب. أما الغسل المجزي فيكفي الإنسان أن ينوي رفع الحدث ثم يعمم جميع بدنه بالماء ثم يستنشق ويتمضمض ويستنشق، إذا فعل ذلك فقد أجزأه هذا الغسل. ويفعل أيضا لو أنه مثلا نوى غسل الجنابة ودخل في بركة أو في البحر أو في النهر وعمم جميع البدن بالماء ثم تمضمض واستنشق أجزأه ذلك، هذا الغسل المجزي، من فعله أجزأه ذلك. ومن أراد فعل السنة فعليه بما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا روى يعني روى الشعر كاملا ورأى أن قد استبرأ يعني بوصول دخول الشعر كامل في الجسد في الرأس قال حفن على رأسي ثلاث حفنات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا في الصحيحين قالت أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا لكي يزيل الأوساخ منها وما علق من آثار المني وغيره. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من كفيه أي غمر رأسه بالماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. والحديث صحيحين. إذن من عمل بهذا الحديث فقد أصاب السنة التي هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتي فيها كمال الغسل وبعض أهل العلم ذكر في مسألة الغسل قال أن الغسل يشتمل على 10 خصال ورتبوها بهذه الكيفية. قال أولا النية، ثانيا التسمية، الذي يراها واجب وإن فعلها في الحمام لا بأس في ذلك لأن الواجب مقدم على المكروه. قال ثم غسل الفرج، قال بعد ذلك ذلك يديه بعد غسل فرجه. خامسا غسل ما لوثه إذا كان فقديه شيء من المني أو نحوه. سادسا الوضوء الكامل. سابعا تروية شعر الرأس. ثامنا تعميم الجسد. تاسعا التيامن. عاشرا غسل القدمين في مكان آخر. هذا ذكره بعض أهل العلم ورتبوه لمن يأخذ بهذا إن شاء الله يكون قد فعل الطهارة الكاملة المجزية التي هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال، إذا اغتسل الرجل من الجنابة غسلا كاملا وبعد غسله من الجنابة أراد أن يخرج من الحمام فإذا ببقايا مني يخرج من ذكره فما حكم ذلك؟ هل عندكم جواب يا شباب؟ هل عندكم جواب على هذا السؤال؟ ها؟
إخوة من الحكم أجيب شيخنا أنه ليس عليه شيء وأجمع الأجمع بارك الله لكم.
أي نعم، لأنه اغتسل أولا من الجنابة وهي خروج شهوة بالتدفق، خلاص أجزاه ذلك الغسل، ثم خرج منه ذلك المني بغير شهوة يعني بقايا الشهوة الأولى فهذا لا يلزم الغسل. طيب ماذا عليه يا شباب؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الآن تقضى وضوء ولا لا؟
تقضى وضوء؟
أن تقضى وضوء ولا ما تقضى؟
يقول نعم تقضى وضوء.
ماذا يفعل؟
نعم شيخ.
ما الذي يفعل الآن؟
قال أحد إخوانه يعني
لا نبغى يتكلم، هو ليه ما يقول هو اسمع صوته؟
تفضل اقترب شيخنا.
شيخنا يعيد الوضوء.
يعيد الوضوء، يغسل أولا الذكر ثم يعيد
يغسل الذكر ثم يتوضأ.
جزاك الله، جزاك الله، بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. طيب هل في سؤال في الموضوع هذا ولا ننتقل للدرس اللي بعده؟
نعم هناك مجموعة من الأسئلة بارك الله فيك
تتعلق بالدرس هذا؟
نعم بهذا الدرس وفقكم الله.
طيب أسأل.
طيب يقول سائل حفظكم الله، في غسل الجنابة هل يجب غسل الأذنين ظاهرهما وباطنهما أو باطنهما؟
عند غسله للجنابة نحن قلنا أنه يتوضأ ففي الوضوء يصير مسح على الرأس والأذنين، لكن عندما يصب الماء على رأسه سيغمر الرأس بما ذلك الأذنين والأذنان من الرأس يغمرهما بالماء لأنه مع الرأس، فلا بد من غمر الأذنين بالماء، لا بد من ذلك. نعم.
طيب سؤال آخر لا علاقة بالموضوع، يقول إذا استمن فهل عليه غسل الجنابة أو غسل الجنابة.
نعم، المستمني يقذف المني بشهوة، فهنا وجب عليه الغسل، غسله من الجنابة كاملا. نعم.
طيب بارك الله فيكم. سؤال آخر، وإذا يقول هل هناك فرق في غسل المرأة شعرها أو في غسل المرأة شعرها من الحيض عن غسلها له في النفاس؟
نعم، ذكر أهل العلم وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لا يلزم أن تفك ضفيرتها، لأن الشعر مربوط بضفائر، لا يلزم أن تفك الضفائر، وإنما يكفيها أن تغمر الرأس وشعرها بالماء، يكفيها ذلك. أما إن كان غسل من حيض أو نفساء فعليها أن تفك شعرها وتمتشط وتبلغ الماء إلى قعر الرأس. هذا جاء بأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق بين غسل الجناب المرأة وبين غسلها للحيض والنفاس. نعم.
طيب سؤال آخر فخصم الله، هل العاصي الأخذ بالرخص الشرعية؟ فمثلا ما سافر إلا ليزني، فهل له الأخذ بالإحكام بالرخص الشرعية كالقصر والجمع؟
نعم، السفر مبيح للجمع والقصر، وإن فعل في سفره إثم وجرم ومعصية فإنه عاقب على ذلك، وليس له علاقة بمسألة الصلاة لأنه مسافر، فالسفر يبيح له الجمع والقصر. هذا هو الراجح من قول أهل العلم في هذا المسألة. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال آخر، حصل الجماع في الطهارة أي في الليل وأثناء الفجر ظهرت حيضتها، هل تغتسل غسل جنابة أم تبقى على حيضها؟
تبقى على حيضها، لأن الآن حصل عندها يعني حصول الحيض، وهو أيضا تكون جنابة به، فلا ينفع غسلها من الجنابة، فتستمر على حيضها إلى أن تطهر، ثم تغتسل غسلة كاملة تجزئها عن الحيض وعن الجنابة الأولى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، زوجة أخي لي عندما تتكلم معي أشعر بماء يخرج مني، هل يوجب علي الغسل؟ بارك الله فيكم.
هذا يقال له مدي، وهذا يأتي عند حصول التلذذ بكلام المرأة، وفعلك هذا إثم بارك الله فيك، لا يجوز. هذا فعلك فيه تلذذ بسماع صوتها وحصول رغبة، فبذلك يحصل نزول المدي، والمدي يحتاج إلى غسل الذكر والأنثيين، يكفي غسل الذكر والأنثيين والوضوء منه، ولا يلزم غسل منه. نعم.
بارك الله فيكم. من اغتسل غسلا مجزئا ولم يتوضا فهل له الصلاة بهذا الغسل؟
اذا لم يتوضا لا يجزئه، لا بد ان يتوضا، كان يكون مثلا تحت الرشاش يتغسل، يعني يعمم جميع بدنه بالماء، فاذا عمم جميع بدنه بالماء ورتب المرور على اعضاء الوضوء، مثلا مع حصول الماء وصبي على بدنه، مر على الوجه بيديه وتمضم واستنشق، ثم مر على اليدين إلى المرفقين، ثم مسح على الرأس، ثم غسل الرجلين، هذا إجزاؤه، هذا الغسل إجزاؤه، لأن فيه حصول الترتيب لأعضاء الوضوء. أما إن لم يكن كذلك فلا يجزئه.
سؤال آخر حفظكم الله، يقول السلام عليكم حياك الله شيخنا أبا أنور، ألا يؤخذ من مفهوم الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، أي أن غير المؤمن وهو الكافر نجس، ألا يؤخذ منه وجوب غسل الكافر الذي دخل في الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث لا يوجب، هذا الحديث فيه بيان أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، بمعنى هنا الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية، وفيها أيضا طهارة الجسد، أن جسده طاهر بإيمانه وبعدم حصول يعني شيء ينجسه، لكن إذا وقع في الجنابة فهذا طهارة حكمية، نجاسة حكمية، فتحتاج إلى طهارة حكمية، فالنجاسة الحكمية تحتاج إلى طهارة حكمية وهي الاغتسال. أما الكافر أيضا جسده طاهر وما أخرج منه طاهر من لعاب ومن أنفه وغيره، ولذلك المسلم يتزوج النصرانية واليهودية ويقبلها وعرقها، كل ذلك طاهر لا ينجس، وإنما نجاسة الكافر في اعتقاده، في اعتقاده، ولم يقع في نجاسة حكمية لأنه كافر، فلا يستدعي منا أن نلزمه بطهارة حكمية، لا يلزمه. ومعنى الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم في عهده كثير من المسلمين ولا يأمرهم بهذا الغسل، فهذا ينقل المسألة في الغسل المسلم من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: عندما ينام الشخص نوما خفيفا وهو متوضئ فيستيقظ ولم يشعر بشيء قد خرج منه من السبيلين، مع أنه يشعر من نفسه أنه ما زال على وضوء، شيخنا ما حكم هذا الوضوء؟
نحن تكلمنا في الدرس الماضي أن من نام وهو قاعد على مجلس على مقعدته متمكرا من مقعدته فإن النوم لا يضره، لأن النوم لا يضره، وأن الراجع أن وضوءه على ما هو عليه ولا ينتقض. لكن من نام مستلقيا وجعل الوكاء ينطلق، ووكاء السهم هو يعني الدبر، فإذا جعل الموضع ينطلق فإنه يلزمه أن يتوضأ، أن يتوضأ، لا بد من الوضوء. أما إن كان قاعدا متمكنا مقعدته وحصل له نوم خفيف وهكذا وهو يستشعر ما حوله فهذا لا يلزمه الوضوء كما رجحنا في الدرس الماضي. بارك الله فيكم.
فيكم بارك. سؤال آخر: شيخنا حفظكم الله، إذا اجتمع يوم الجمعة غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، فما هو القول الراجح؟ هل يكتفي بغسل واحد أو يغسل لكل واحد منهما، وما هي صفة هذا القول الثاني؟
القول الراجح أنه يكفيه غسل واحد، يكفيه غسل واحد، وإذا أتى بالغسل المسنون الذي ذكرنا أجزاءه عن الواجبين. وعندنا أن غسل الجمعة مستحب، أنه مستحب، فإذا فعل الغسل الكامل من الجنابة أدركه أيضا حصول السنة لغسل السنة لغسل الجمعة، وهذا جزء من غسل واحد. نعم.
بارك الله فيكم. بالنسبة شيخنا بارك الله فيكم للنوم الثقيل، يعني إذا استيقظ ولم يحس في نفسه أنه خرج شيء من سبيلين، هل عليه شيء؟
إذا كان نومه ثقيل وحصل فيه ميلان، إذا حصل ميلان فيه عن يعني مقعدته فهذا يوهم بحصول الانطلاق فعليه بالوضوء. أما إذا حصل تمكن مقعدة، وذكرنا حديث الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يكونوا في المسجد ينتظرون الرسول فينامون ويعني يعني تصل رؤوسهم إلى قرب الأرض ومع ذلك لا يتوضعون، وهذا كما قلنا أنه يعتمد على نوع جلوسه على الأرض، والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا، انتهت الأسئلة وفقكم الله.
حياكم الله. طيب نواصل درسنا
كما تحبون شيخنا. بارك الله فيكم.
لا إذا كان الوقت ضيق عندكم نتركه الدرس القادم.
الآن شيخنا وفقكم الله وقت صلاة الجماعة، وقت صلاة الجماعة حفظكم الله.
خلاص بده يكون الجماعة أفضل.
طيب أيوه. نستمر شيخنا بارك الله فيكم يوم الأربعاء إن شاء الله
بإذن الله تعالى، جزاكم الله خير.
طيب الله. سؤال أخير لأخينا أبي أنس، تفضل.
شيخ حفظكم الله، إذا اعتدت الإنسان ولم يمضمض ولم يستنشق على غسله مجزي؟
هذا غسله غير مجزي، غير مجزي هذه، لأن هنا العلماء يرون أن يعني تجويف الأنف وتجويف الفم من الوجه، التجويف من الوجه، ولذلك الصائم يتمضمض ويستنشق ولا يقال له أنك أفطرت، فيكون الفم تجويف الفم تجويف الأنف من الجسد الخارجي، فعليه أن يتمضمض ولا يستنشق، ولذلك نحن نقول لا يجزئه إلا بالنية وتعميم البدن والمضمضة والاستنشاق. نعم هذا واجب.
ما حكم الصلاة التي صلى؟
إذا كانت قريبة يعيدها، إذا كانت قريبة يعيدها، أما إذا كانت يعني من ما غسها فإنه يستغفر الله تعالى ويتوب إليه.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال لم أتنبه له، بارك الله فيكم.
أيوه.
يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريب لي يواظب على صلاة التسبيح يوميا بين صلاتي الظهر والعصر، ثم حكم ذلك جزاك الله خيرا.
اولا نقول ان صلاة التسبيح هذه احاديثها ضعيفة، كما يترجح عندنا ان احاديثها ضعيفة، واللي يصححون احاديثها هم قليل، واما الاكثر فانهم يضعفون الاحاديث، ولا سيما ان فيها امور مخالفة لامور الصلاة. فعلى قول من يأخذ بان الحديث صحيح فانه لا يلزمه ان يأتي بها كل يوم، هذا من التنطع هذا، لان الرسول بين فيها ان صح الحديث مرة في السنة، مرة في الشهر، مرة في اليوم، ولا يلزم هذا ان يكون كل يوم، فيكفيه مرة لو فعلها في السنة او مرة في الشهر، فلا ينبغي التشديد على النفس والتنطع، ولا سيما ان الحديث بتكلم فيها. والله المستعان. حياكم الله، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
أشكركم شيخ.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.